أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من موضوع نظرية المعرفة نحاول أن ندخل في موضوع بمسألة المعرفة، ولا بد في بداية أمرنا ببحث قيمة المعرفة أن نفرق بين البحثين ونتعرف على نقطة الالتقاء في هذين البحثين وعلى نقطة الاشتراك في هذين البحثين. فما معنى بحثنا عن نظرية المعرفة وما معنى بحثنا عن قيمة المعرفة؟ ولماذا كان بحثنا عن قيمة المعرفة متأخرا عن البحث في نظرية المعرفة؟ ولكي نجيب على مثل هذه التساؤلات لا بد أن نرجع لما ذكرناه سابقا، من أننا إذا أردنا أن نقنن قانونا ونصوغ مفهوما للعالم ونظرية عليه السلام ونظرية تحاول أن تنتهي بالإنسان إلى شاطئ الأمان وتوصل الإنسان إلى السعادة والاستقرار والراحة وترفع المشاكل والآلام عن الإنسان، لا بد لنا أن ندرس طريقة تفكير الإنسان وطريقة انبثاق الأفكار في ذهن الإنسان، سواء كان ذلك على مستوى التصور أو على مستوى التوثيق. فإذن البحث في نظرية المعرفة والبحث في قيمة المعرفة بحث قديم بقدم الإنسان، وكان هذا البحث موجودا في العصور القديمة لما قبل الميلاد، يعني قبل 25 قرن من الزمان كان الإنسان يفكر في هذه المشكلة ويحاول أن يجد حلا لها ويطرح النظريات التي تتناول مثل هذه المسألة وتحاول أن تنتهي بها إلى نتائج مصيبة وإلى نتائج سليمة. وتقسيمنا للبحث إلى مرحلتين، يعني إلى نظرية المعرفة وإلى قيمة المعرفة، يعني أن كنا نبحث في الفصل الأول وهو فصل نظرية المعرفة عن كيفية انبثاق المفاهيم والأفكار في ذهن الإنسان. لاحظوا، نبحث عن كيفية انبثاقها في الذهن، سواء كان ذلك على مستوى التصور أو على مستوى التوثيق. مثلا المفردات كيف تنبثق في ذهن الإنسان، المعاني الكلية كيف تنبثق في ذهن الإنسان. فأجبنا عن ذلك بطرح عدة نظريات فسرت لنا التطور، وهي عبارة عن نظرية الاستنكار الإفلاطونية ونظرية الاستنكار العقلية ونظرية جون لوك الحسية ونظرية الانتزاع العقلية للإسلامية. فهذه أربع نظريات حاولت أن تحل لنا مشكلة كيفية انبثاق المعاني وكيفية انبثاق التطورات في ذهن الإنسان، وحكمنا نظرية الانتزاع فيما بين هذه النظريات، وحاولنا أن نرد على هذه النظريات ونثبت عدم تماميتها وعدم إمكانيتها أن تأتي بالمطلوب وأن تفسر لنا كيفية انبثاق التطورات في الذهن البشري. ومع الأسف الشديد في الامتحان خلق كثير من الطلبة بين مرحلة التطور وبين مرحلة التصديق. فحينما أتينا بهذا السؤال اشرح نظرية الانتزاع للفلاسفة الإسلاميين، كان بعض الطلبة يذكر مثالا للمعقولات الأولية القضايا الدليلية وللمعقولات الثانوية القضايا النظرية. كلامنا على مستوى التطور، نحن لا نتحدث عن القضايا في نظرية الانتزاع وإنما نتحدث عن التطورات. المعقول الأولي من قبيل مفهوم الإنسان، المعقول الثاني من قبيل وصف الكلي الذي يتصف به الإنسان، لأن الإنسان حينما يتصف بالكلية لا يتصف بها في عالم الخارج وإنما يتصف بها في عالم الذهن. فالذهن ينظر إلى المفاهيم الحالة فيه ويحاول أن يضفي عليها أوصافا معينة من قبيل وصف النوع أو الكلي أو الجزئي أو الفاصل أو الخاصة أو العرض العام. هذه الأوصاف عبارة عن أوصاف في الذهن، فهي أوصاف للمفردات، أوصاف للتطورات وليست أوصاف للقضايا. نظرية الانتزاع لا تفسر لنا كيفية انبثاق القضايا في ذهن الإنسان، وإنما تفسر لنا كيفية انبثاق التطورات في ذهن. نعم، نحن ارتقينا مرتبة وصعدنا درجة، فبحثنا سبب انبثاق التوثيقات والجمل القدرية في ذهن الإنسان، فطرحنا نظريتين. النظرية الأولى هي النظرية العقلية التي يؤمن بها الإسلاميون، والتي يساب فيها من العام إلى الخاص، ويعتمد فيها على المعارف الأولية، يعني على هاتين الرسيفتين، أنه يوجد في الذهن مبادئ أولية ويسار من العام إلى الخاص. ثم النظرية الحسية التي تقول بعدم وجود مبادئ أولية وبأن الذهن يسير من الخاص إلى العام. في مستوى التوزيع وفي سبب انبثاق الجمل الخبرية كنا نطرح هاتين النظريتين، فلا يحصل الخلط بين مستوى التصور وبين مستوى التوزيع. وبينا كيف تنبثق الجمل الخبرية والتطبيقات في ذهن الإنسان بما شرحناه سابقا من السير من العام إلى الخاص، وبنمو النفس عن طريق الحركة الجذرية مثلا، وبتحقق الشروط وارتفاع الموانع كما بيناه سابقا. فإذا نعود إلى أصل الموضوع، البحث في نظرية المعرفة يعني البحث عن سبب انبثاق التطورات والتطبيقات في ذهن. فإذا ما انتهينا من هذا البحث وتعرفنا على كيفية نشوء المعارف في ذهن الإنسان، نحاول أن نتقدم خطوة إلى الأمام، ونحاول أن ندخل في بحث أعمق من البحث السابق، ونحاول أن نرتقي درجة سنأتي إلى هذه المعلومات التي طرحنا لها نظرية وصرنا لها خيارة، وقلنا بأن انبثاقها يكون على طريقة المذهب العقلي وعلى طريقة المنهج العقلي والسير من العام إلى الخاص نفسه. نقول ما مقدار كشف هذه القضايا عن الخارج؟ ما هو المقدار الذي تحكيه لنا هذه القضايا بعد أن تكلمنا بوجودها وبعد أن بحثنا كيفية انبثاقها في ذهن الإنسان؟ ما هو المقدار الذي تحكيه لنا هذه القضايا عن الخارج؟ فما هو المقدار الذي تكشفه لنا عن خارج الذهن؟ هل أن كل ما يحكم في أذهاننا مطابق للواقع الخارجي، أو أن جزءا منه مطابق للواقع الخارجي، أو أن كل ما يعتمد في أذهاننا يعتمد في أذهاننا ولا مطابقة له للواقع الخارجي؟ نحاول أن نتبين هذا البحث. فإذا البحث في قيمة المعرفة، نريد أن نقيم هذه الأفكار الذهنية بعد أن درسنا سبب انبثاقها في الذهن، ونقول هل لها قيمة موضوعية؟ أي هذه المعارف هل تحكي عن شيء خارجي؟ وإذا ما حكيت فما هو سبيل حكايتها؟ وكيف يتسنى أن نثبت أن هذه المعلومة لها واقعية وهذه المعلومة لا نصيب لها من الواقعية؟ أو بعبارة أخرى، نريد أن نقول أنه هل يوجد واقع موضوعي تستطيع أن تكشف عنه القضايا؟ وهل يمكننا معرفة العالم معرفة حقيقية؟ هذا هو لب الموضوع وأصل الموضوع وجوهر الموضوع. هل يمكن أن نتعرف على حقيقة الأشياء خارجا أو لا؟ نعجل ونقول العقل قد توقف أو قد جمل ولا يستطيع أن يكشف عن الحقائق الخارجية؟ هذا سؤال نثيره في موضوع قيمة المعرفة ونحاول الإجابة عليه. وبما أن سير الكتاب باتجاه الرد على الماركسيين والمنهجية التي اتخذها السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية هي عبارة عن أنه يريد أن يدخل قول الماركسيين، فلا بد لنا في أول الأمر أن نتبين وجهة نظر الماركسيين في هذا الموضوع. أنتم ما هي وجهة نظركم؟ لكي نحاول أن نفلس الخطأ في هذه الجزء من النظر ونضع البديل بعد ذلك ونبين وجهة نظرنا في الموضوع، حتى إذا انتهينا من موضوع قيمة المعرفة ننتقل إلى صياغة المفهوم الفلسفي للعالم في الجزء الثاني من الكتاب. فنقول في بحث قيمة المعرفة، الماركسيون يدعون بأن العالم من الممكن أن نتعرف عليه معرفة حقيقية، والذهن له قابلية الكشف عن الواقع الخارجي، والمفاهيم الموجودة في الذهن لها قابلية الانطباق والحكاية على الخارج. ردا منهم على المثاليين، لأنكم تعلمون لأن الماركسية نشأت في عهد كانت تسوده المثالية، يعني كانت أفكار باركلي هي الأفكار العامة، وسوف نتوقف مع المثاليين وقفة طويلة في المستقبل ونبين ماذا يدعون وماذا يحصدون. والمثالية مثلا إما أن تكون مثالية نسبية أو تكون مثالية ذاتية، مثالية كانت مثلا أو نسبية أو ما شابه ذلك، التقسيم سوف يأتي علينا مستقبلا. ولكن المهم المثالية يعني مثالية مخصصة ومثالية معمقة. قسم من المثالية ينكر وجود واقع خارجي أصلا، يقول لا يوجد واقع خارجي وإنما الإنسان يعيش مع ذهنه، لا يعيش خارجا وإنما يعيش مع ذهنه، يعيش مع الصور الذهنية الموجودة في ذهنه. هذه مثالية. توجد مثالية أخرى تسمى بالمثالية النسبية، يفرق فيها بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا. يقول الشيء في ذاته أي في وجوده الخارجي له حقيقة خارجية وله حقيقة مستقلة، وهذه الحقيقة المستقلة لا يمكن لنا إدراكها تمام الإدراك ولا يمكن لنا التعرف عليها تمام المعرفة. وأما الشيء في ذاتنا فهو ما يرتسم في أذهاننا من الواقع الخارجي، ولكن لا يشترط فيه أن يكون مطابقا للخارج، وإنما معرفتنا له معرفة نسبية تتقلب بقالبي الزمان والمكان الذي يعيش فيه الإنسان، فتظهر في نفسه وفي ذهنه الفكرة. فإذا يوجد فصل بين الشيء في ذاتنا وهو الأفكار الموجودة في أذهاننا، وبين الشيء في ذاته وهو الشيء الواقع خارجا، ولا يوجد تطابق عند المثاليين بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا. أتت الماركسية وردت على المثاليين وقالت لا، الأفكار الموجودة في أذهاننا أفكار خفيفة ولها قابلية الحكاية عن الخارج ولها قابلية مطابقة الخارج، وهي ذات قيمة موضوعية. هذا ما يدعيه الماركسيين. وسنسوق بعض النقوط التي يقولون فيها مثل هذا الكلام. نحن نسأل، هل صحيح ما يدعي الماركسيين؟ يعني هل بإمكانهم أن ينتسبوا إلى هكذا دعوة؟ وهل بإمكانهم أن يثبتوا مدعاهم هذا من أن الأفكار الذهنية تكشف عن الواقع الخارجي وتحاول أن تصيب واقع الأشياء وتعود على المثالية، يعني في دفاع الماركسية عن نفسها إزاء المثالية؟ هي هل تنتصر في الحقيقة على المثالية؟ هل يوجد فرق بينها وبين المثالية؟ نحن نحاول أن نزيف مدعى الماركسية ونقول صحيح أنتم تقولون بأن الأفكار الذهنية تكشف عن الواقع الخارجي وتحيط بجزئيات الخارج والعقل فيه أفكار لها قيمة موضوعية، ولكن مدعاكم لا يمكن أن يسعف بواسطة المبادئ التي تتبناها. يعني نحن نناقش هذه المبادئ التي يتبناها الماركسيون، فنجد أنه لا يوجد فيها ما يمد وما ينجد الماركسية في هكذا ادعاء. فنحاول أن نسوق البحث بهذا الاتجاه. الماركسية تدعي أنه بإمكان الكشف عن الواقع الخارجي، ولكن نحن نحاول أن نزيف هذه الدعوة. طبعا هذه الدعوة صحيحة، يعني العقل بإمكانه أن يكشف عن الواقع الخارجي خلافا للمثال. نقرأ هذا المقدار. نعم،
احتمال العقل أو بناء عليه الشخصية.
راح نبين أنه هذا يعتمد فيه على المعارف الأولية. صحيح. نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى السير التاريخي للمعرفة. قيمة المعرفة ثانيا، لماذا قال ثانيا؟ يعني الحلقة الثانية من الكتاب بعد بحث نظرية المعرفة، البحث في قيمة المعرفة. كنا ندرس في المسألة السابقة المصادر الأساسية للمعرفة أو للإدراك البشري بصورة عامة. كنا ندرس المصادر، يعني سبب اندثار المعارف بالنسبة للإنسان. والآن وبعد أن انتهينا من دراسة المصادر نتناول المعرفة من ناحية أخرى لنحدد قيمتها الموضوعية ومدى إمكان كشفها عن الحقيقة. فإن الطريق الوحيد الذي تملكه الإنسانية لاستكمال الحقائق أي لمعرفة كنه الحقائق والكشف عن أسرار العالم هو مجموعة العلوم والمعارف التي لديها. فيجب الاستكمال مقصود من الكون، يعني معرفة ذات الشيء وكون الشيء وحقيقة الشيء. فيجب أن نتساءل قبل كل شيء عما إذا كان هذا الطريق موصلا حقا إلى الهدف، وعما إذا كانت الإنسانية قادرة على الوصول إلى واقع موضوعي بما تملك من معارف وطاقات فكرية. والفلسفة الماركسية تؤمن في هذه المسألة بإمكان معرفة العالم وبطاقة الفكر البشري على الكشف عن الحقائق الموضوعية وترفض الشك والتصور. الآن ينقل السيد الشهيد نصر من أقوال الماركسيين هي أنهم يؤثرون فيه على إنسان معرفة الواقع ويخالفون المثاليين الذين يقولون بعدم إنسان معرفة الواقع. لا مو مطابق لأفكاره. يعني الطريق الذي يوصل إلى الواقع هي ما هو يعني كما قلنا سابقا. نعم. الآن نبين ما معنى السفسطة ومن أي شيء مشتقة وكيف بدأت السفسطة سوف نبين حينما نتعرض إلى آراء اليونان. خلافا للمثالية التي تنكر، لاحظوا خلافا للمثالية يعني الماسكيون يخالفون المثاليين، التي تنكر إنسان معرفة العالم وقوانينه ولا تؤمن بقيمة معارفنا ولا تعترف بالحقيقة الموضوعية أي الحقيقة الخارجية، يقولون لا يوجد شيء في الخارج، وتعتبر أن العالم مملوء بأشياء قائمة بذاتها، يعني يفصلون بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا. الشيء اللي هو في ذاته ما ممكن يتعرف عليه مستقل عنا، والشيء الذي في ذاتنا نتعرف عليه في صورة دنيا تتم في ذاتنا وهي غير الشيء الخارجي، ولن يتوصل العلم أبدا إلى معرفتها. تقوم المادية أي خلافا للمثالية، تقوم المادية الفلسفية الماركسية على المبدأ القائم أنه من الممكن تماما معرفة العالم وقوانينه، وأن معرفتنا لقوانين الطبيعة تلك المعرفة التي يحققها العمل والتجربة هي معرفة ذات قيمة ولها معنى حقيقة موضوعية، وأن ليس في العالم أشياء لا تمكن معرفتها. لاحظوا كيف يؤكدون على إمكان معرفة العالم، وإنما فيه أشياء لا تزال مجهولة. صحيح أكو أشياء مجهولة وستكشف وتصبح معروفة بوسائل العلم والعمل، فإذا ماكو بالعالم شيء لا يمكن معرفته. نأتي إلى المباني، يقولون الحس ينقل لنا الأفكار، فكل ما فوق الحس إذا ما موجود في العالم، هكذا يريدون أن يقولوا في مستقبل الدراسة. نقطة آخر، إن أقوى تكميل لهذا الوهم الفلسفي، أي وهم كانت وهيوم وغيره من المثاليين، كانت مثالي وكذلك هيوم كما قرأنا بعض متبنياته سابقا لأنه كان ينفي مثلا العلمية، يقول لا توجد علمية في الخارج، فهو اقترب من المثالية في أحواله هذا. ولكل وهم فلسفي آخر، ما هو أقوى تكميل؟ هو العمل والتجربة والصناعة بوجه خاص. أنتم تقولون لا يوجد شيء، طب لماذا نجرب الأشياء؟ لماذا نختبر؟ لماذا نصنع؟ لماذا نركب؟ لماذا نطير؟ لماذا كذا؟ فإذا التجارب هي التي ترد على مزاحم المثاليين. فإذا استطعنا أن نبرهن على صحة فهمنا لظاهرة طبيعية ما، يعني أي ظاهرة ثانية، بخلقنا هذه الظاهرة، يعني استطعنا أن نبرهن على هذه الظاهرة بخلقنا، بخلقنا متعلق بنبرهن، نبرهن على هذه الظاهرة بأن نخلق هذه الظاهرة. مثلا نحن نريد أن نعرف مثلا الحرارة ومصدر الحرارة، نخلق هذه الظاهرة بواسطة النار مثلا، بخلقنا هذه الظاهرة بأنفسنا وبإحداثنا لها بواسطة توفر شروطها نفسها، يعني نوفرها في أنفسنا وبالخلق. وفوق ذلك إذا استطعنا استخدامها في تحقيق أغراضنا، مثلا الطاقة البخارية أو الطاقة مثلا الذرية أو ما شابه ذلك، هذه نستطيع أن نستخدمها لأغراضنا ولتنشيط أمورنا، كيف تقولون أنها غير موجودة خارجنا؟ الآن فرق بين استخدامنا إياها وبين عدم استخدامنا إياها، فإذا لها واقع خارجي قد انعكس على أنفسنا وقد انعكس على حياتنا العملية. إيه يعني هما في التعبير مجازي مسامحي مثلا، تستطيع أن تكون مثلا استشارة مثلا أو ما شابه ذلك. وفوق ذلك إذا استطعنا استخدامها في تحقيق أغراضنا كان في ذلك القضاء المبرم على مفهوم الشيء في ذاته، العطي على الإدراك الذي أتى به كانت. قلنا أن كانت آمن بوجود شيئين، الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، وميز بينهما، وسنقف على معنى قوله الشيء في ذاته في المستقبل. يقول السيد الشريف: هذه التصريحات تقرر بوضوح أن الفلسفة الماركسية لم ترضى بفتح الغاز بالوقوف إلى صف السفسطة يعني الجدل ومدارس الإنكار أو الشك التي أعلنت إفلاسها في المضمار الفلسفي، لأن الطرح الذي تحاول بناءه يجب أن يرتفع على رسائل فلسفية قاطعة وقواعد فكرية جازمة، وما لم تكن الرسائل يقينية الوسائل التي تعتمد عليها الماركسية ما لم تكن يقينية لا يمكن أن يتماسك ويترتب البناء الفكري القائم عليها. أنتم أصولكم هالشيء يستبنون مثل هذا البناء الرفيع وتستجدون مثل هذا الصرف العظيم وهو إنسان يتكشف عن كل واقع موضوعي. ونحاول الآن أن نعرف ما إذا كان من حق هذه الفلسفة أي الماركسية أن تزعم لنفسها اليقين الفلسفي، وهل أن من حقها أن تدعي الإنسان المعرفة الجازمة، بمعنى أن الفلسفة الماركسية التي تفكر على طريقة ديالكتيكية أي طريقة تناقضية طريقة جدلية، هل تستطيع أن تؤمن بمعرفة حقيقية للعالم وقوانينه وتتخلص من قبضة الشك أو السفسطة؟ صحيح بإمكان هذا؟ وفي تعبير آخر، هل المعرفة التي يصح للفيلسوف الماركسي أن يتبجح بها هي أعلى قيمة وأرفع شأنا من المعرفة في فلسفتك؟ يعني هم أفضل إنسان في ادعاءه ماذا؟ أو لا هم يشتركون معه في التخبط وفي عدم الوصول إلى الحقائق؟ أو لدى المثاليين أو الماديين المثليين من فلاسفة مدارس الشك الذين قدسهم الماركسية وهاجمتهم هم أفضل من هؤلاء المهاجمين؟ المهاجم أفضل من المهاجم أم أن المهاجم في المهاجم؟ ولأجل أن نعرف المشكلة ونتبين مدى إمكان حلها على أساس الفلسفة الماركسية ووجهة نظر الفلسفة الإسلامية فيها، يجب أن نشير بصورة سريعة إلى أهم المذاهب الفلسفية التي عالجت هذه المشكلة حتى يتحدث بجلاء موقف الماركسية منها، وما لا يجب أن تتخذ من رأي في مسألة المعرفة على ضوء أصولها الرئيسية، وما هو حق المشكلة من التحليل والتحقيق. أولا آراء اليونان. نحن سوف نستعرض المراحل التي مرت فيها الفلسفة بخصوص هذه النقطة، وهي نقطة قيمة المعرفة وهل يمكن أن تشف عن واقع خارجي أو لا يمكن أن تشف عن واقع خارجي. آراء اليونان. في العهد اليوناني وقبل المسيح على نبينا وآله وعليه السلام بقرابة 450 سنة أو 500 سنة أو أكثر بقليل، يعني قبل المسيح بأكثر من 500 سنة، ظهرت موجة من الشك وظهرت موجة من السفسطة، وحاولت هذه الموجة أن تدحض العلم وأن تزيف العلوم وأن تحكم نفسها باختراع باب المجادلات والمناظرات والمغالطات. يعني مثلا يأتي شخص إلى شخص آخر فيحاول بطريقة أو بأخرى أن يزيف مزاعم هذا الشخص مثلا بمغالطة معينة مثلا أو بمناظرة معينة، فكانت المغالطة والمجادلة يسحب عليها وتدرس إلى درجة أن يصبح الإنسان باستطاعته لقلب الحقائق بكل سهولة. يعني مثلا هذا المحامي الذي يريد أن ينتصر إلى المجرم يستطيع أن يعطي الحق إلى المجرم ويزيف ادعاء المحق بطريقة جدلية وبطريقة مناظرة. مثلا تفترض مثلا على سبيل المثال لو أن شخص مثلا قتل شخصا وأخذ أمواله وأتي به إلى المحكمة لتختص منه ولتجازيه على عمله الشنيع هذا على عمل القتل، يأتي المحامي ويحاول أن يذكر من أساليب المناظرة والمغالطة والمجادلة ما يجعل المجرم محقا وما يجعل المحق مبطلا. مثلا يقول هذا حينما قتله كان جائعا كان محتاجا وعنده مثلا أطفال صغار وأطفاله مثلا يئنون من الجوع، فلما رأى حال أطفاله مثلا حصل في نفسه الغضب فقتله، فإذا هو في حق. وهذا الإنسان مثلا عنده أموال كثيرة ولا يعطي من أمواله إلى الآخرين مثلا، فإذا هو حينما يقتله يقتله بحق، ذاك هو الظالم. لماذا؟ لأنه يعيش بعيشة أضعاف ما يعيش بها هذا، فهذا حينما يقتله مثلا ويذهب روحه يذهبها بحق، فهو محق في هذا المبنى، يحاول أن يزيف الحقيقة. صحيح وما تصليها درجة، لكن سأفرض أنه مثلا كان لا يعطي مثلا كان لا يمنح مثلا أمواله، لا أنه تأتي وتقتل هذا الشخص. المهم يعني هذا من قبيل المثال، يعني يأتي المحامي ويحاول أن يزيف الحقائق، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأمور، يعني يحاول أن يقلب الحقائق وأن يجعل الواقع يسير طبقا للأثار الذهنية، فنشأ ما يسمى بالسفسطة. والسفسطة مأخوذة من كلمة سوفيس، ومعنى سوفيس المعلم، فإذا كانت موضوعة في أصلها إلى المعلمين، يعني هذا الإنسان الذي يعلم الناس، يعلم الناس مثلا الخير أو الحكمة أو ما شابه ذلك من الأمور، يسمى بالصوفي، يعني يسمى بالمعلم. إلا أنها قد انتقلت إلى أي أشخاص؟ إلى هؤلاء الذين كانوا يمتلكون ملكة الجدل، وكانوا يحاولون أن يغالطوا ويحاولون أن يبرروا مثلا مدعياتهم وما شابه ذلك. هؤلاء سموهم صوف الطائفيين باعتبار أنهم أيضا معلمون، ولكن معلمون على طريقة خبيثة، على طريقة تخالف الحق، فقيل مثلا الصوف الطائفيين. إذا معنى الصوف الطائفي اصطلاحان، ما هو معناه لغة المعلم؟ معناه اصطلاحا هو الشخص الذي يقلب الحقائق، وهو الشخص الذي مثلا يزيف وينوه الحقائق، وأقاموا على ذلك حججا وأقاموا طرقا وما شابه ذلك، وجعلوا المغالطة هي العلم الأساسي في الحياة، وقالوا إذن على هذا لا يوجد الواقع الخارجي. هو شنو الواقع الخارجي؟ الواقع الخارجي هو الواقع الذي يتبع الذهن، يعني أنا أستطيع أن أجعل هذا الواقع حقا وأستطيع أن أجعل هذا الواقع باطلا. إذن هو مو بشيء مستقل وموجود بوجود استقلالي خارج ذهني وتأتي الأفكار وتنطبق على هذا الواقع الخارجي، لا، الواقع الخارجي وليد الأفكار، يعني هي الفكرة التي تكون الواقع الخارجي، والفكرة هي التي تصنع الواقع الخارجي. يعني أنا حينما تتسلسل أفكاري بهذا الاتجاه أجعل هذا مظلوما، أجعله ظالما، أجعله محقا، أجعله كاذبا، أجعله صادقا، وهكذا. فإذا الصدق، الكذب، الظلم، العدل، كل المفاهيم تأتي من طريقة صياغة الأفكار الذهنية، لا أنه الحق شيء خارجي موجود تأتي هذه الفكرة وتصادقه. لاحظوا التطرف في التفكير، ثم ازدادوا تطرفا في أفكارهم إلى أن أنكروا الواقع الخارجي تماما. قالوا أصلا لا توجد وقع خارجية، لأنه كل شيء يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. هذا الشيء الذي تراه صغيرا هو في حقيقته كبير. الآن انظر إلى الشمس، حتى لا يغالطون، ترى أن الشمس صغيرة، يقول بينما الشمس في حقيقتها كبيرة. انظر إلى هذا الشخص الذي يأتي من بعيد، تراه صغيرا، ولكن ما أن يقترب منه وإذا تراه كبيرا. إذن هذه الحاسة تنقل لك أشياء خاطئة، تنقل لك أشياء متناقضة. هذا يعني أن الشيء متناقض في خارجه، يعني هو مو حقيقة واحدة والحاسة أخطأت، لا، وإنما التناقض موجود في الخارج، يعني لا يوجد واقع خارجي بالحقيقة. فأسست كتب تدلل على أنه لا يوجد شيء. مثلا غور رياض أحد أبطال هذه المدرسة، يعني هذه المدرسة التي تبنت السفسطة وتبنت الجهل وتبنت هذه الأمور، ألف كتاب اسم هذا الكتاب اللاوجود، عنوانه اللاوجود، يعني لا يوجد شيء موجود، هكذا يريد أن يقول. اللاوجود هو صفة الأشياء، لا أن الوجود هي صفة الأشياء، فأثبت عدم وجود شيء أبدا. ففي اللاوجود يقول أنه لا يوجد شيء، وافترض أنه موجود شيء، إذا فرغنا، لو فرغنا أنه موجود شيء، فهذا الشيء لا يمكن إدراكه، وإذا أمكننا أن ندركه، أفرض أيضا لبرنامج ما في الشيء من الموجودات الخارجية، لا يمكن أن نوصل هذا الإدراك إلى غيرنا، لا يمكن أن نبوح بهذا الإدراك إلى غيرنا. لاحظوا، يعني ترقى، أولا لم يثبت وجود شيء، قال لا يوجد شيء أبدا، ثانيا قال الشيء لا يمكن أن يدرك لنا، ثالثا إذا أمكننا إدراكه، لو فرضا أمكننا إدراكه، فإنه لا يمكن لنا أن نذهب به إلى غيرنا، ولا يمكن أن نبوح به إلى غيرنا. فهذا يعني الشك، وهو يعني السفسطة، وهو يعني الجدل، وهو يعني الكلام الفارغ الذي لا معنى له. هذه الموجة ثابت عليه السلام، هذه الموجة ثابت في ذلك الزمن وثابت في ذلك العصر، إلى أن بزغ نجم سقراط على الوجود. سقراط الحكيم المعروف بحكمته، والذي أسمى نفسه فيلسوفا، وكلمة فيلسوف تعني باللغة محب الحكمة. معنى فيلسوف هو محب الحكمة، أي الشخص الذي يبحث عن الحكمة ويبحث عن الضالة ويبحث عن الحق، هكذا أسمى نفسه طبعا تواضعا، وإلا هو كان حكيما وكان عالما وكان عارفا، إلا أنه أسمى نفسه بهذا الاسم باسم محب الحكمة، وحاول أن يضع حدا لهذه الشكوك ولهذه السفطة ولهذه الموجة العارمة التي اجتاحت أفكار الناس. وقال بأن هناك معارف يقينية، وهذه المعارف اليقينية الموجودة في ذهن الإنسان لها قابلية الحكاية عن الواقع الخارجي، ووصل إلى فلسفة يقينية. وأتم شوطه طبعا بالنتيجة قتل إقراط كما تعلمون، سجن وحاولوا أن يهربوه ألفت لتفليقه من السجن باعتبار أنه كانت الأفكار ملبدة بالتخلف، وكان الناس ينتظرون طبعا إلى هذه الموجات من السفطة، فاعتبروا آراء سقراط آراء تجذبية مثلا، أو آراء تخل مثلا بحياة الناس والحياة مثلا التي يحياها الناس، فسجن. وبعد ذلك وجدوا له منفذا، طلبته قال له اخرج، هذا منفذ بإمكاننا أن نخرجك من السجن، إلا أنه آثر البقاء في السجن، ويقال أنه قد تجرع السم ومات، هكذا ينقل في بعض سير حياته. على كل حال اعتقد ايضا موجود في الحديث عن اطرى النسيج
نفعه مرة في الاسوس المنان يريد في اثنى وعلم ما تستطيع علمه.
نعم
علم لك علم
فيه وعلم فيها
وتعلم فيها، فأحدث ثورة في الفلسفة بأسلوبه وفكره.
نعم
جعل نفر الفلسفة معرفة الإنسان نفسه، وكان تعليمه شفهيا عن طريق السؤال والجواب، قارب السفطة وانتقد الحكم، فاتهمه أقسامه فاتهمه أقسامه بالزندقة، فقسموا عليه بالإعدام، ففضل الموت على الهروب، بل وشرب السنة وبات في السجن
ومات في السجن. فإذا هو ضعف في ذلك الوقت، وعلى حسب هذه النتيجة. وأتم شوطه إفلاطون، وهو تلميذه، وإفلاطون أيضا طلع على الناس بفلسفة يقينية، بل إفلاطون علاوة على إثباته للواقع الخارجي قال يوجد عالم أسمى من هذا العالم، ويوجد واقع غير هذا الواقع وغير هذا العالم، وهو الذي أسماه بعالم المثل الذي تعرضنا له حينما درسنا نظرية الاستفسار الإفلاطوني. فإذا واضح لون التفكير الإفلاطوني يتناغم مع لون التفكير السقراطي، بل إفلاطون أكثر من هذا، يعني لم يثبت الواقع للوجودات الخارجية، بل أثبت الواقع للوجودات المثالية، وكانوا من الموحدين، يعني هؤلاء الحكماء كانوا يعتقدون بوجود إله يدبر هذا الكون، وكانت طريقتهم في التعليم هذه الطريقة التي قرأ لنا السيد أبو عمر، وهي طريقة السؤال والجواب، يعني يقول له مثلا إن سألتني عن هذا الحكم أقول لك مثلا كذا. ويقال أنهم كانوا يتمشون، يعني الأستاذ يتمشى مع تلاميذه ويخرج فيبدأ يتحدث لهم، وهم من حوله يتمشون معه ويستمعون إلى أفكاره مثلا، وتكون عن طريقة المحاورة. الآن موجودة كتب إفلاطون مثلا، كتب سقراط موجودة، كلها مبنية على هذا الأساس، وهو أساس المحاورة. مثلا إن ادعيت مثلا، يعني يحاول أن يأتي بصفة السوف الصائي، يقول مثلا يصطنع شخصا أمامه يحاول أن يحاوره، يحاول أن يجادله، فيقيم الحجج، يعني يشتغل هذا الشخص السوف الصائي يقيم الحجج، ثم يزيف مدعى هذا الإنسان إلى أن ينتهي بنتائج يقينية. فإفلاطون أكمل الركب الذي سار فيه سقراط، ومن بعد ذلك ظهر أرسطو، وأرسطو هو الذي شيد أساس المنطق، وهو الذي شيد الأسس التي ما زال الفلاسفة والعلماء يأخذون بها إلى يومنا هذا، يعني قبل 25 قرن من الزمان وضع فلسفة ومنطقا يقينيا مشى عليه الناس إلى يومنا هذا، ما عدا القلة القليلة التي خضعت للمناقشات. وكان أساس منطقه، يعني فالفكرة مختصرة عن أفكار أرسطو، أساس المنطق يبنيه على بيان الكليات الخمسة، وهي عبارة عن الجنس والفصل والنوع والخاصة والعام والعام، هذه الكليات الخمس، ومنها ينطلق إلى التعريف، لأنكم تعلمون أن البحث في الكليات الخمس لأجل أي شيء، لأجل أن نفهم الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، أو تقل لبيان المشكل من التطورات. يعني توجد عندنا ألفاظ تطورية كيف نتوصل إلى حلها وكيف نتوصل إلى معرفتها عن طريق معرفة السلبيات الخمسة لكي نعرف الشيء بذاتياته، فمثلا من أن يكون التعريف غير جامع أو غير مانع أو ما شابه ذلك. هذه الفكرة التي تقوم عليها المرحلة الأولى للمنطق الأرسطي والتي درسناها في الجزء الأول من كتاب المنطق. ففكرة الجزء الأول من كتاب المنطق تبني على هذا الأساس، دراسة السلبيات الخمسة ودخول هذه السلبيات في التعريف، وكل ما زاد على هذا هو مقدمة تخدم هذا المشروع وتخدم هذه النتيجة. والجزء الثاني الذي قرأناه في كتاب المنطق هو عبارة عن الوصول إلى القياس البرهاني، يعني الانطلاق من العام إلى الخاص، وكل ما تقدم عليها مثلا من تقسيم القضايا إلى شرطية وإلى حمية ومنفصلة ومنفصلة وحقيقية وخارجية وما شابه ذلك، كلها أيضا تخدم هذه النتيجة وتحاول أن تبين لنا طريقة الاستدلال المباشر وطريقة الاستدلال غير المباشر، العكس المستوي، عكس المقياس، نقض الموضوع، نقض المحمول، نقض الطرفين، وكذلك بالنسبة إلى القياس وأشكاله الأربعة ثم الاستقراء. فهذه المطالب الأساسية المنطقية وضعها أرسطو واعتمد فيها على معرفة المعقولات الحسية والمعقولات الحقيقية، يعني قال بإمكان المعقولات العقلية أن توصلنا إلى الواقع الخارجي. فإذا بالخلاصة المرحلة الأولى هي مرحلة الشك والتصور، بعد هذه المرحلة مرحلة اليقين التي أقامها سقراط وتلاميذه إلى أرسطو، بعد ذلك استاح العالم أيضا موجة من الشك. لاحظوا الفرق بين هذه المرحلة والمرحلة السابقة لسقراط، هذه الموجة والتي كان من دعاتها بيرون موجة الشك. ما معنى الشك؟ الشك يقول لا أدري، يعني بدل من أن ينفي مثلا كما كان سابقا في الحالة الأولى مثالية تقول لا يوجد شيء خارجي، سقراط قال لا توجد الأشياء الخارجية. المرحلة الثالثة موجة الشك، يقول أتوقع لا أدري، الكتاب موجود والكتاب غير موجود، الشمس كبيرة والشمس ليست كبيرة. يقول إذا أتاك أبوك مقنعا مثلا، يعني واضع امتناعا على وجهه، فهو أبوه فهو ليس بأبيه، لأن في أول نظرة تقول هذا ليس بأبيه، حينما يكشف القناع تقول هذا أبي. هذا نموذج
كل شيء لعيبه،
ها؟ يتوقف عن كل شيء، يتوقف
الفكرة فيها،
كذلك يتوقف حتى فكرة الموجودة في ذهني أنا أشك فيها، هل هي صادقة أو هل هي
صادقة؟
فإذا أتت موجة من الشك. بعد ذلك عاد اليقين إلى العالم. طبعا كما تعلمون انتقلت الفلسفة إلى الإسكندرية ونشأت المدرسة الإسكندرية ونشأ إفلاطين، هذا فيلسوف معروف إفلاطين، طبعا هذا فيلسوف أيضا تبنى أفكار إفلاطون، طبعا هذا رجع أيضا الحق الماء إلى مجاريه والحق إلى نقابه، فنشأت فلسفة يقينية. بعد ذلك أتت أيضا موجة من الشك، طبعا هذا التاريخ فلسفي طويل جدا ولكن نخطط، أتت موجة من الشك، هاي الموجة من الشك شنو سببها؟ سببها تفتح العلوم، يعني حينما دخلت التجربة إلى الميدان واتسع العلم بدأ الشك ينمو في نفوس الناس، لماذا؟ لأن الناس كانت تعتقد أن الأرض مسطحة مثلا، أثبت العلم أنها دائرية، أن مثلا الأرض واقفة أثبت العلم أنها تدور مثلا، وهكذا هذه العلوم حينما غيرت حقائق الناس عاد الشك مرة ثانية إلى الناس، وبدأت الناس تشكك في كل حقيقة علمية، يقولون هذه الحقيقة لعلها تنقلب في يوم من الأيام، لعلها تزول في يوم من الأيام، فإذا شككوا في كل شيء إلى أن ظهر ديكارت. الكنيسة طبعا هذا كلها من العوامل التي ساعدت على الشك، ثم ظهر ديكارت فطلع على العالم كما يقول السيئسي بفلسفة يقينية، سوف نتعرض لها في بحث مستقل. البحث الآن تقريبا كل السوفيات، يعني من تطبقون راح تشوفون أن الشرح قد استوفى جزئيات ما كتب فالتطبيق عليكم، ويوم غد نشرح في دراسة فلسفة ديكارت. صلى الله عليه وسلم.